النساء إنما هن من السرار ولسن من الأزواج، والحكم إنما هو وارد في الزواج وليس في شراء الإماء، وعلى هذا فإنه يجوز له أن يشتري الأماء. لكن هذه الموجودة الموجودة الآن، لكن لو وجد هذا فإنه يجوز له أن يشتري الإماء، يجوز له أن يشتري، والشراء لا يدل، ليس هناك نص يدل على حرمته في الله وكتابه. أصابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أبطل المحرم عمرته بالجماع فإنه يتمها ويأتي بأخرى، هل يلزمه في الثانية أن يرجع إلى ميقاته أم يحرم لها من مكانه؟ أصابكم الله. البدل يأخذ حكم مبدله، فإذا أبطل وأفسد عمرة وجبت عليه من ميقاته فإنه إذا قضى يقضي من الميقات الذي أحرم به بالعمرة الفاسدة. وعلى هذا قالوا كأنه لما أحرم بهذه العمرة وجب عليه إتمامها بالشرع، فلما وجب عليه الإتمام فإننا ننظر إلى كمال العمرة، فإن أفسدها وجب عليه أن يقضي عمرة مثلها، لأن البدل يأخذ حكم مبدله فيحرم من ميقاتها. لكن أجازوا أن يكون إحرامه من الميقات الأبعد إذا كان إحرامه للفاسد من الميقات الأقرب، كأن يكون قدم من ميقات السيد فأحرم بالعمرة الفاسدة أو بالحج الفاسد من ميقات السيد، فحينئذ لو أنه أراد أن يحرم بالبدل من ميقات المدينة من ميقات رابط جاز له ذلك وحل، بل قال بعض العلماء يجوز له أن يحرم من الميقات المساوي، فأن يكون أفسد عمرة من ميقات يلملم يجوز له أن ينشئ العمرة التي هي محلها من ميقات السيل، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يعد من الوجوه المرجحة للحديث الأول على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحديث الأول قول وحديث ابن عباس فعل، فنقول القول مقدم على الفعل؟ أسابقكم الله.
نعم، هذا من المرجحات. توضيح ذلك أنه قد يشكل على بعض طلاب العلم كيف نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. هذا أمر يرجع إلى مسألة مهمة عند العلماء، إذا جاء النص بقول أو جاء النص بفعل فالأصل أننا مطالبون بالاقتفاء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين قوله وفعله، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة أن نأتسي ونقتدي به صلوات الله وسلامه عليه في أطواله وأفعاله، فحينئذ لا فرق بين القول وفعل من جهة أن الله أمرنا وكلفنا أن نأتسي به عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال حينما يأتيك قوله عليه الصلاة والسلام يبيح وقول عنه أيضا يحرم، أو يأتيك القول يبيح والفعل يحرم، القول يحرم والفعل يبيح، فإنه لا بد أن تنظر، لأن القول والفعل صدرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال وهو الذي فعل، فحينئذ إذا جئت تنظر إلى أقواله حينما يخاطب الأمة ويقول أيها الناس ويقول لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، يخاطب الأمة، لا تشك في أن هذا عام لجميع الأمة، فأنت ترى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، هذا من جهة حديث الأقوال لأنها تخاطب الأمة وتشيع للأمة. لكن إذا جئت إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام وجدت أن الله عز وجل خصه بأفعاله، حتى في باب النكاح الذي اختلف فيه فقد أجاز الله له أن ينكح التسع من النسوة، ولم يجد لأمته أن ينكح الواحد فوق الأربع، فإذا في باب النكاح خصوصيات في أفعاله عليه الصلاة والسلام، فكأنك تنظر إذا جاءك النصان، هذا الذي يسميه العلماء بباب التعارض، يأتيك نصان كلاهما من مشكاة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من أقواله التي لا تشك أنها تشريع للأمة، والثاني من أفعاله التي يدخلها احتمال التخصيص، يقول حينئذ صارت كفة راجحة. ليس المراد أن نسقط أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن البعض، أننا إذا قدمنا القول على الفعل أن نسقط الفعل، لا، إنما المراد أنك أمام نصين لو جئت تتعبد الله فيهما معا لا يمكن، تتركهم الاثنين لا يمكن، فأنت بالخيار بين هذه الخيارات الثلاث، إما أن تقول أعمل النصين، نص يقول لك يجوز ونص يقول لا يجوز، لا يمكن أن تعمل النصين، وإما أن تقول أترك النصين، هذا والعياذ بالله لا يجوز، لأننا مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام ولم يرد ما يستثني هذين النصين. وإما أن تقول أعمل بأحدهما وأترك الآخر، فإذا جئت تعمل بأحدهما ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت حكمه على واحد منهما بلا إشكال، إذا تعارض النصان لا شك ولا شبهة أن الحكم في واحد منهما، لكن الله ابتلاء واختبارا لعباده حتى ترتفع درجة العلماء فيختلفون ويتناقشون ويناظرون وتخرج الفوائد من هذه النقاشات والمناظرات فيجتهد العالم والفقيه ويظهر فضل الله على العلماء ومزية ما خصهم به من العلم، فحينئذ يظهر الترجيح فتقول حديث القول خاطب به الأمة وحديث الفعل اشتمل الخصوصية به عليه الصلاة والسلام، فكأنني أرى أن النصين ليسا بدرجة واحدة، مع أن حديث الفعل جاء بمعارض، أي الحديث الذي دل على الجواز عارضه الحديث يقول أنه لم يكن حلالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما وإنما كان حلالا. فإذا كأنك لا ترى أن الأحاديث استوت كفتها حتى تقول هي متعارضة، فتقدم أحاديث الأقوال على أحاديث الأفعال بهذه القاعدة. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. هذا نص واضح وقولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب به الأمة، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستقبال ولا بين الاستدبار، ايضا لم يفرق بين البنيان وغير البنيان، قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. جاء حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فحينئذ تقول عندي قول يخاطبني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انني لا استقبل ولا استدبر، ولا يفرق هذا القول بين صحراء ولا بنيان، فانا ابقى على هذا القول الذي خاطبني به. واما فعله عليه الصلاه والسلام فله احتمال، احتمال الخصوصيه اي ان الله خصه بهذا، ويقوى هذا انه لو كان تشريعا للامه هل يعقل ان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاء ويطلع علي بن عمر فجاه بدون ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبدون ان يشعر؟ فهل يعقل ان الشرع يقصد التفريق بين البنيان والصحراء حتى ياتي ابن عمر وهو حدث صغير يرقى على البنيان؟ فحينئذ تقوى عندك دلاله القول، وتقول انا ابقى على دلاله القول، وما ورد من فعله في خصوصه عليه الصلاه والسلام مع احتمال ان يكون سابق للنهي، فحينئذ انا ابقى على دلاله القول لانها اقوى وارجح. فهذا هو مسلك العلماء الاصول حينما يقولون اذا تعارض القول والفعل فاننا نقدم القول على الفعل، لان القول باشر فيه الامه، والفعل يحتمل ان يكون من خصوصياته بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا اجتمع للمحرم صيد وميتة وكان على مخمصة فأيهما يقدم أسابقكم الله؟ إذا اجتمع للمحرم الصيد والميتة فحينئذ يكون من باب تعارض المحظورين. إذا جئت تنظر إلى الميتة فإن الله عز وجل حرمها بإطلاق إلا في حال الضرورة، وإذا جئت إلى الصيد وجدت أن الله حرمه فقط في حال الإحرام، فوجدت التحريم المؤقت أخف من التحريم غير المؤقت، لأن تحريم الميتة بالنسبة لحال الاختيار عام للأزمنة والأمكنة، ولم يستثن الله منه إلا حالة الضرورة والمخمصة، وهو يدل على شدة أمر الميتة وأنها لا تحل. لكن بالنسبة للمحرم إذا كان الصيد الذي أمامه والذي هو أخف تحريما من الميتة فإنك ترجح حينئذ الصيد على أكل الميتة، من جهة كون الصيد تحريمه مؤقت وتحريم الميتة تحريم مؤبد. أما من جهة الحال وهذا يعني وجه للترجيح أنك تقدم الميتة على الصيد، وتوضيح ذلك أن الصيد اتصل بحالته، أي أن تحريمه اتصل بحالته، ولكن الميتة عمت وجاءت حال الخصوصية في الاضطرار، فكأنها أخف من جهة الحال، أي أن المحرم حرم عليه الصيد بدون تفريق بين كونه مضطرا وغير مضطر، ولكن الميتة حلت عند الضرورة. إذا جئت إلى حالته كمحرم تقول حرم عليه الصيد ولم يستثن الله حال الضرورة، ولكن حرم عليه الميتة واستثنى لي حالة الضرورة، فأقبل النص الذي دخله الاستثناء ولا أفعل ما لم يدخل الاستثناء فتقوي أن يأكل من الميتة وكلاهما له وجه. هذا يقولون التعارض بعض الأحيان، مثلا هل يصلي في الصف الأول؟ هل إذا خرج من بيته وغلب على ظنه أنه لو مشى بقدمي يفوته الصف الأول وتفوته تكبيرة الإحرام، الأفضل أنه يمشي على قدمي يفوته الصف الأول وتكبيرة الإحرام، أم أن الأفضل أن يركب سيارته وتفوته فضيلة المشي وتكثير الخطايا والذنوب؟ قالوا الأفضل أنه يركب ويدرك الفضيلة المتصلة بالصلاة، يعني كونه في الصف الأول وكونه يدرك تكبيرة الإحرام، فقالوا حينئذ يركب ولا يمشي، لأن فضيلة الصف الأول وتكبيرة الإحرام متصلة بالعبادة وفضيلة المشي متصلة عن العبادة. فهنا اتصلت المحظور، لأن التفاضل يدخل في الفضائل وفي المحرمات المسلك واحد. إذا جئت تنظر إلى أن التحريم به كمحرم تقول هذا أقوى، لأن الله حرم عليكم أكل الصيد دون أن يستثني حالة الاضطرار، وأما الميتة فإن الله حرم عليه واستثنى حالة الاضطرار. من جهة حالي تقول الأفضل أنه يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد، والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يجزئ أخذ ثلاث شعرات من الغرب لمن أراد التحلل بناء على اعتبارها جمعة؟ أسألكم الله.
مسألة الإخلال بالجمع وهو أقل ما يصدق عليه الإخلال لا تستلزم أن التحلل لا يكون إلا بثلاث شعرات، هناك فرق بين المسألتين. فإن التحلل قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا شامل لجميع الرأس من حيث التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وقال صلى الله عليه وسلم إني لبست شعري وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر، فهذا يدل على تعلقه بالرأس كله. أما مسألة أقل الجمع ثلاث فهذا مبني على أقل ما يقع به الإخلال، على أقل ما يصدق عليه أنه أخل، فهو إذا جز شعرة واحدة قالوا إنه لم يحلق رأسه، لكن إذا وصل إلى أقل الجمع فإن الثلاث من الرأس وتكون يصدق عليها أنها شعر للرأس كأنه حلق الرأس كله، لأن ابتداء الحلق بالجمع لأقل ما يصدق عليه الجمع وهو الثلاث، فكأنه إذا حلق الثلاث أو قصف الثلاث أو نتف الثلاث كأنه شرع في الإزالة. وفرق بين كنا نقول كأنه شرع بين كنه قد أزال فعلا، فرق بين الابتداء وبين الكمال. وعلى هذا قالوا في الإخلالات لأن الشرع قصد أن لا يمس شعره وأن لا يترفها بحلقها ونفيها وتقصيره، بخلاف مسألة التحلل فإنه لا بد فيها من تعميم الرأس قصفا وحلقا، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره جبريل عليه السلام بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وبين قوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا؟ أفاقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأصل في الدعاء وذكر الله عز وجل أن يكون بين العبد وربه أقرب للإخلاص، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، فهذا يدل على أن الأصل على أن السنة أن يخفض صوته وأن لا يرفعه، هذا أصل عام، وقد ورد التخصيص والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، استثني منه ذكر الحد بالتلبية لشرف هذه العبادة وفضلها وعظيم ما فيها من التقرب لله سبحانه وتعالى، وكون هذا العبد وافدا على الله وضيفا على الله يرجو رحمته ويخشى عذابه مجيبا لداعيه، فإنه شرف بأن يكون حاله وأن يكون مقاله واضحا بينا للناس. ولذلك حتى الهدي إذا أهدي للبيت فإنه يشعر ويقلد وتكون عبادة واضحة أمام الناس تشريفا لهذه العبادات وتكريما وإظهارا لحرمات الله وشعائره، ولذلك قال تعالى ولا آمنين البيت الحرام ابتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فشرف الله عز وجل هذه العبادة كون الإنسان يقدم على بيت الله عز وجل تائبا منيبا يرجو رحمته ويخشى عذابه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في شرف هذه العبادة وفضلها من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وهذا يدل على فضل هذه الشعيرة وعلو منزلتها. فكونه يرفع صوته ويعلي صوته بها فإن هذا لا يقبح في الأصل لأنه لا تعارض بين عام وخاص كما يجهر الإمام في قراءته في صلاته ونحن ذلك من الأذكار التي شرع رفع الصوت فيها سواء كان في عبادة مخصوصة أو كان مطلقا. والله تعالى
أسابقكم الله فضيلة الشيخ من اعتمر في أشهر الحج هل يكون التمتع واجبا عليه حتى لو لم يكن ناويا لذلك؟
من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع شاء أو أبى إذا كان لم يرجع إلى بلده. أما لو اعتمر ثم رجع إلى بلده أو إلى ميقات بلده أو ما يحاذي ميقاته ثم أحرم بالحج من ذلك فإن إنشاءه السفر الثاني يسقط عنه دم التمتع بدليل المكي. فإن المكي لما أحرم بالحج والعمرة من مكة سقط عنه دم التمتع وصح تمتعه. فدل على أن التمتع لا على أن التمتع إنما هو بوجود الترفه والتمتع بسقوط السفر الثاني. كأن الإنسان إذا جاء بعمرة في أشهر الحج ثم بقي في مكة ثم أحرم بالحج من ذلك العام كأنه أحرم من دون ميقاته لأنه أنشأ الحج من مكة نفسها. فاستوى أن يكون ناويا أو غير ناويا لأن هذا الدم يجبر النقصان بالرجوع إلى الميقات لأن الواجب عليه أن يرجع ويحرم بالحج من ميقاته. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ علمنا أن من مسنونات الإحرام تقليم الأظافر وأخذ الشعر ولكن هل هذا عام حتى لمن أراد الرجوع؟ أسابقكم الله
إذا أراد الإنسان أن يحج وكان إيقاعه للإحرام بعد دخول الشهر ذي الحجة فإن السنة أن لا يأخذ من شعره ولا ظفره. ولذلك لا يقدم السنة المستحبة على النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لمن دخلت عليه العشر وأراد أن يضحي أن يمس ظفره وشعره فدل على أنه يترك الشعر والظهر. فنهى عليه الصلاة والسلام عن كونه يقص الأظهار أو يمس الشعر بقص أو شلاقة. فكونه يأتي إلى الميقات ويريد أن يصيب السنة بحسن الشارة والهيئة فإنه حينئذ لا تقدم السنة المستحبة على نهيه عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم فانتهوا فقد نهانا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فيلزمنا الامتثال لنهيه ولا يمسك شيئا من شعره ولا ظهره أعني أنه لا يقص شعره ولا يقلم أظهاره وحينئذ يكون له أجر السنة بالنية. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ هل يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة في غير حج ولا عمرة قياسا على الطواف؟ أسابقكم الله
هذه المسألة نص جمع من العلماء رحمة الله عليهم على مشروعية السعي بين الصفا والمروة ولو لم يكن الإنسان في حج أو عمرة لأن الله قال في كتابه بعد ذكره لشعائره الصفا والمروة قال فمن تطوع خيرا فهو خير له فأخبر فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فأخبر أنه يشكر عمله فلا شك أنه عام وقد جاء بعد ذكره سبحانه وتعالى لشعيرة السعي بين الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فكونه سبحانه يذكر التطوع بعد الحج والعمرة أي طف بين السعى بين الصفا والمروة لحجك وعمرك وإن تطوعت خيرا فإن الله شاكر عليه قالوا يدل على أنه يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة ولو لم يكن ذلك بالحج والعمرة. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ ما معنى القاعدة التي تقول إن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه؟ أسابقكم الله
هناك للنص منطوق ومفهوم. المنطوق هو دلالة اللفظ نفسه من حيث عمومه وخصوصه. يقول عليه الصلاة والسلام ينص السنة أو ينص الكتاب على حكم قل هو الله أحد. تقول دلت الآية على وحدانية الله بمنطوقها قل هو الله أحد. الذي تنظر إلى قوله هو الله أحد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بكونه واحدا، وهذا نص من المنطوق. أما بالنسبة للمفهوم وهو عكس اللفظ المنطوق، فإنك إذا نظرت إلى لفظ الآية ولفظ الحديث تجد اللفظ يدل على معنى يسمى منطوق، وتجد خلافه أي عكس اللفظ هو المفهوم. ومن أمثلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة يدل على أن البهيمة من الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى وتسوم فيها الزكاة، هذا منطوق. لكن المفهوم كأنه يقول إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا منطوق الآية. تقول إذا بلغ اليتيم هذا الشرط الأول وكان رشيدا هذا الشرط الثاني، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغ وكان رشيدا يجب دفع المال إليه بمنطوق الآية ونصها. لكن مفهوم قولي إن آنستم منهم رشدا استفهم من العكس إن لم تؤنسوا منهم الرشد فلا تدفعوا إليهم أموالهم، هذا يسمى المفهوم. يكون مفهوم الصفة والشرط وعلة ونقص واستثناء وعدد وحصر وظرف زمان وظرف غاية وظرف مكان وغاية، هذه عشرة أنواع المفاهيم: الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد والظرف الزماني والظرف المكاني والحصر والغاية. وقد جمعها بعض العلماء بقول استفشرط علم ونقل الدنيا وعد ظرفين وحصل إغيا. هذه المفاهيم العشرة تعتبر عند العلماء على اختلاف فيما هو حجة فيها وما ليس بحجة. المفهوم في بعض الأحيان يكون معتبرا ويكون غير معتبر. فأنت إذا نظرت إلى قولي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، إذا كنت تعتبر مفهوم العدد حجة تقول إذا كان دون قلتين يحمل الخبر، إذا كنت تعتبر مفهوم العدد أن مفهوم العدد ليس بحجة تقول قوله إذا بلغ الماء قلتين لا مفهوم له، أي لا أعتبر له المفهوم. هذا بالنسبة لمفهوم العدد. لكن قولهم إذا خرج النص مخرج الغالب فلا مفهوم له، مثال ذلك لما قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، المرأة إذا تزوجتها وكانت عندها بنت هذه البنت تسمى ربيبة. الغالب في البنت إذا كانت مع أمها أن تتربى في حجر زوج أمها، هو الذي يرعاها ويقوم عليها لأن والدها قد طلق أمها أو مات عن أمها مثلا، ففي هذه الحالة تتربى في الغالب في حجر من؟ حجر زوج أمها. إذا ثبت أن الربيبة في الغالب تتربى في حجر زوج أمها يكون قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن كأنه خرج مخرج الغالب، تقول فلا أعتبر مفهومه، لأن مفهومه أن إذا لم تتربى في حجر كأن يتزوج أمها وهي كبيرة حينئذ يجوز له نكاحها كما يقول الظاهرية. لكن الجمهور يقولون وربائبكم اللاتي في حجوركم قوله اللاتي في حجوركم لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. ومن أمثلة ذلك قول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فقال باتت، والزيتوت لا تكون إلا بالليل، فتقول الأمر بغسل اليدين قبل إخامهما الإناء عندي عام، سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو نوم النهار. يرد عليك الظاهري ويقول لا، يرد عليك من يقول بالتخصيص يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال باتت، فالحكم خاص بنوم الليل دون نوم النهار، تقول له باتت خرج مخرج الغالب. والقاعدة لأن الغالب في النوم إنما يكون في الليل، ولذلك يقولون إنه خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط. وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون طرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذق عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو كان جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا
الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابنا كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يحبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم
تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين